بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ ابن حجر: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. وعنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل: ما هي مسافة قصر الصلاة للمسافر؟ يعني هل الرجل إذا سافر مسافة 20 كيلومتر يقصر الصلاة؟ صورة هذه المسألة: رجل يقيم على الحدود، فانتقل من دولة إلى دولة أخرى، والمسافة المقطوعة 10 كيلومترات، فهل يقول أنا مسافر؟ هذا الأمر قد يتصور جدا، خاصة هذا الأمر يمكن أن يتصور في بعض المناطق الموجودة عندنا في الدولة، بعضهم لهم قرابة في سلطنة عمان، والمسافة قريبة جدا، 20 كيلومتر من بعض المناطق مثلا، فهل نقول هذا الآن مسافر فيجوز له أن يقصر وأن يجمع الصلاة، أم لا بد من حد معين ووجود مسافة معينة؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب جمهور العلماء أن الصلاة تقصر إذا كانت مسافة السفر 4 برد، وسيأتي معنا ذكر هذه المسافة بالمقاييس العصرية. فهذا هو قول جمهور أهل العلم، أن المسافة إذا كانت 4 برد فصاعدا جاز قصر الصلاة، أما دون ذلك فلا يجوز قصر الصلاة. واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها جاء عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في 4 برد، يصليان ركعتين ويفطران في 4 برد. رواه ابن المنذر في الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى، وعلقه البخاري في صحيحه بلفظ: وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. هذا ما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. أيضا بارك الله فيكم، جاء عن عبد الله بن عمر في الموطأ بسند صحيح أنه كان إذا ركب إلى ريم، هذا وادي قريب من المدينة، قصر الصلاة في مسيره ذلك. قال يحيى: قال مالك: وذلك نحو من 4 برد، من 4 برد. وفي تهذيب الآثار للطبري بسند صحيح عن سالم بن عبد الله قال: أوفى ما حفظت من ابن عمر أنه قصر الصلاة في 4 برد. وأيضا جاء عن عطاء بن أبي رباح عند ابن أبي شيبة بسند صحيح قال: قلت لابن عباس: أقصر الصلاة إلى عرفة؟ وعطاء من أهل مكة، قال: لا. قلت: أقصر إلى مر؟ قال: لا. قلت: أقصر إلى الطائف وعسفان؟ قال: نعم، وذلك 48 ميلا، وعقد بيده. هذا قول جمهور أهل العلم. وعند الحنفية أن مسافة القصر تقدر بمشي 3 أيام ولياليها، ويقدرون المسافة ب120 كيلومتر. وذهب داود الظاهري أن كل ما يسمى سفر تقصر فيه الصلاة، وكل ما لا يسمى سفر لا تقصر فيه الصلاة. يعني لو الرجل مشى الآن في بلادنا 200 كيلومتر يقول لا تقصر الصلاة فيه، لأن هذا لا يسمى عند الناس سفر. أما لو خرج من الحدود إلى
قرية قريبة من الحدود، فيقول تقصر الصلاة وإن كانت المسافة 10 كيلومتر، لأن الناس تسمي هذا سفرا. هذا قول داود الظاهري، والصواب هو القول الأول، وحكي إجماعا. جاء عند البيهقي في معرفة السنن والآثار، ورواه عن الليث ابن سعد بسند صحيح، أنه قال: الأمر الذي اجتمع عليه الناس ألا يقصروا الصلاة ولا يفطروا إلا في مسيرة 4 برد، في كل بريد 12 ميلا. مرة أخرى يقول ليث بن سعد: الأمر الذي اجتمع عليه الناس ألا يقصروا الصلاة ولا يفطروا إلا في مسيرة 4 برد، فهو يحكي إجماع من يعرفه من العلماء على ذلك. وقال الشافعي في الأم: لم يبلغنا أن يقصر فيما دون 2 يوم، إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف عنه في أنه لا يقصر فيما دونهما للمرء. عندي قال ألا يقصر فيما دونهما، قال: فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة 2 ليلتين قاصدتين، وذلك 46 ميلا بالهاشمي، ولا يقصر فيما دونها. وأما أنا فأحب ألا يقصر في أقل من 3 أيام احتياطا من نفسي. لاحظوا ماذا يقول الشافعي: ولم يبلغنا أن يقصر فيما دون 2 يوم، إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف عنه في ألا يقصر فيما دونهما. يعني هناك حد معين من المسافات، هذا يقول الشافعي لا أعرف أحد من أهل العلم يخالف في ذلك. هذا معنى كلام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وأيضا اتفاق عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما على أن القصر لا يكون فيما دون 4 برد يدل على أن هذا الأمر له أصل. لذلك قال ابن حجر الهيتمي، ليس المحدث صاحب فتح الباري وإنما هذا متأخر بعده من علماء الشافعية، يقول: ولا يعلم لهما مخالف، ومثله لا يكون إلا عن توقيف، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة جاء عن بعض الصحابة أنهم قصروا فيما دون 4 برد، من ذلك ما جاء عن عمر، قال شرحبيل بن الصمت: رأيت عمر صلى بذي الحليفة 2 ركعتين. توجيه هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه أراد سفرا طويلا، فخرج من المدينة وفارق البنيان، فلما وصل ذي الحليفة قصر الصلاة، بدليل أنه قد جاء هذا الأثر، أثر عمر ذكرنا لفظه، رواه الإمام مسلم في صحيح. جاء هذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، قال: شهدت عمر بذي الحليفة كأنه يريد مكة صلى ركعتين. هذا التوجيه لهذا الأثر. جاء أيضا عن عبد الله بن عمر أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. أيضا معناه أنه يسافر ساعة فيخرج من المدينة وهو يريد السفر الطويل فيقصر الصلاة، والله تعالى أعلم. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر قال: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. فهذا توجيهه مثل ما سبق، لو خرج ميلا في سفر طويل فيقصر الصلاة، لأنه سيكون قد فارق البنيان، فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: 4 برد تقدر بكم؟ البريد 4 فراسخ، إذن 4 برد يعني كل بريد يتكون من 4 فراسخ، فنضرب 4 في 4 فيكون عندنا 16، والفرسخ 3 أميال، إذن نضرب بارك الله فيكم 4 في 4 فيكون الناتج 16، فنضرب 16 في 3 فيكون الناتج 48 ميل، والميل يقدر ب 1848 متر، فتكون المسافة إذن 88 كيلومتر و700 متر، يعني نقول 90 كيلومتر. من باب الاحتياط. وجمهور المعاصرين وقع خلاف في تقدير الميل بارك الله فيكم، يقدرون المسافة بثمانين كيلومتر، ولو احتاط الإنسان فقصر من تسعين كيلومتر وصاعدا فإن هذا أمر طيب وأمر حسن، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، متى يقصر الصلاة؟ يعني رجل سيخرج من بيته في عجمان، متى يقصر الصلاة؟ قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها، وأجمعوا على أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها. وقال ابن بطال: أجمع فقهاء الأمصار أن المسافر لا يقصر الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية التي يخرج منها. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا مذهبنا ومذهب كافة العلماء إلا رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال. يعني معنى كلامهم أنك إذا فارقت البنيان يجوز لك أن تقصر الصلاة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بذي الحليفة، بذي الحليفة وذو الحليفة يعني بينها وبين المدينة مسافة، لك مسافة يسيرة. وكذلك ثبت عن عمر، وجاء عن بعض السلف أنه قصر من بيته، وهذا قول مرجوح. لكن أيها الأحبة الأفاضل، ينتبه الإنسان أنه أحيانا في بعض المدن قد تجتمع المباني وتتصل المدينة بالمدينة التالية، فإذا احتاط الإنسان وقصر إذا فارق البنيان وانقطع فإن هذا هو الأحوط والأفضل. يعني رجل من عجمان يريد أن يذهب إلى أبو ظبي، فمثلا بارك الله فيكم لو قال أنا لن أقصر في الشارقة، لماذا؟ لأن البنيان متصل، سأقصر إذا فارقت البنيان، فإن هذا هو الأحوط والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يقصر في بيته؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار، وهو مذهب جماعة العلماء، أي أنه لا يقصر في بيته إلا من شذ، فجعل ابن عبد البر أن القول بالقصر في البيوت هذا قول شاذ، والله تعالى أعلم. والدليل على قول جماهير أهل العلم قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولا يكون ضاربا في الأرض إلا إذا قطع مسافة وفارق بيته. وهذا هو الصواب في هذه المسألة والله أعلم. طيب عندنا مسألة، لو أن المسافر صلى خلف مقيم كم ركعة يصلي؟ رجل في سفر والإمام الذي تقدم يصلي بهم صلاة الظهر مقيم، المقيم سيصلي أربع ركعات، المسافر كم ركعة يصلي؟ مذهب جمهور أهل العلم أن هذا المسافر يتم الصلاة. والدليل جاء عند الإمام مسلم عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمانا صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، يعني لأن عثمان يتم، فابن عمر مسافر صلى وراء المتم ماذا؟ أربعا، أتم الصلاة، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. وفي صحيح مسلم قال موسى ابن سلمة الهذلي: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم. يفهم من هذا أنه إذا صلى وراء الإمام كم ركعة يصلي؟ يصلي أربع ركعات. وأيضا في الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر أنه أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته، فيصليها بصلاته. وذهب المالكية أنه إن أدرك ركعة فيصلي صلاة مسافر، وإن لم يدرك فيصلي صلاة مقيم. يعني إذا أدرك قال وذهب المالكي أنه إذا أدرك ركعة قول المالكي يحتاج إلى مراجعة أيها الأحبة الأفاضل، أراجعه ثم أذكره في الدرس القادم. وذهب بعض التابعين أنه إذا أدرك ركعتين فإنه يصلي صلاة مسافر، يعني رجل جاء والإمام يصلي صلاة الظهر وهو مقيم، وهذا الذي دخل مع الإمام مسافر، جاء والإمام يصلي في الركعة الثالثة قال يصليها ركعتين ولا يتم الصلاة، والصواب هو القول الأول. والدليل أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأيضا أثر بن عمر قال أدركت ركعة من صلاة المقيم قال صلي بصلاتهم، فهذا الذي يظهر والله أعلم. قال ابن عبد البر في التمهيد وقد أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام، بل قد قال أكثرهم أنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم وعليه الإتمام. يعني رجل جاء والإمام المقيم في التشهد، جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية يقولون يصلي صلاة مسافر، أكثر أهل العلم يقولون لا يصلي صلاة مقيم، وهذا القول هو الأحوط والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، لو صلى مقيم خلف مسافر بإجماع أهل العلم يتم الصلاة. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم الإمام ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة. وأيضا قال ابن عبد البر في الاستذكار لا خلاف علمته بينهم في أن المسافر إذا صلى بمقيمين ركعتين وسلم قاموا فأتموا لأنفسهم أربعا. مستند هذا الإجماع ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة، مستند هذا الإجماع ما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر قال صلى عمر بأهل مكة الظهر فسلم في الركعتين ثم قال أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر. تنبيه أو فائدة، قول الإمام إذا كان مسافرا ومن خلفه مقيم أتموا صلاتكم فإنا مسافرون، قال الطحاوي فيما نقله عنه بن عبد البر في التمهيد قال وهي سنة يتفق أهل العلم عليها، يعني أنك تنبه الناس خاصة إذا كان هناك سيقع لبس وغيره فنبههم أنك مسافر بعدما تسلم. طيب عندنا مسألة، من نسي صلاة في الحضر فتذكرها في السفر، رجل سافر فلما سافر تذكر أنه ما صلى الظهر وهو مقيم ماذا يصنع؟ قال ابن قدامة في المغني قال في رواية الأثرم الإمام أحمد يعني أما المقيم إذا ذكرها في السفر فذاك بالإجماع يصلي أربعا، أما المقيم إذا ذكرها في السفر فذاك بالإجماع يصلي أربعا. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري، أي في المسألة خلاف ضعيف وبإجماع أهل العلم على أنه يصليها تامة من غير قصر. طيب من نسي صلاة في السفر وتذكر في الحضر أيضا يصليها تامة. قال في الإنصاف المرداوي قال في الإنصاف حكاه الإمام أحمد وابن المنذر إجماعا، حكاه الإمام أحمد وابن المنذر إجماعا، وهذا هو الأحوط لأن القصر رخصة وقد زالت هذه الرخصة بالسفر، فإذا تذكر صلاة في السفر تذكرها في الحضر إذا زالت هذه الرخصة فيصليها تامة. مسألة، من سافر بعد دخول الوقت، يعني رجل أذن عليه الظهر وهو مقيم ثم سافر، في السفر ماذا يفعل؟ هل يصليها تامة أم قصر؟ واضح المسألة؟ أعيدها، كثير من الناس يريد أن يتجه إلى المنطقة الغربية مثلا أو من المنطقة الغربية يريد أن يأتي إلى رأس الخيمة مثلا فيؤذن عليه الظهر وهو في الرويس مثلا فيخرج بعد الأذان مباشرة، في الطريق كم يصلي؟ هل يصلي الظهر ركعتين أم أربع؟ جمهور العلماء على أنه يصليها قصر، وحكاه ابن المنذر إجماعا. قال: وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة. وقال في الأوسط: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من خرج بعد الزوال مسافرا أن يقصر الصلاة. قال: وممن حفظنا عنه ذلك مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولكن في المسألة خلاف عن الإمام أحمد، فعنه رواية أنه يصليها تامة، لأن الصلاة وجبت عليه وهو مقيم. والصواب قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم، لأنها صلاة أديت في السفر فتقصر، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: من شرع في الصلاة وهو مقيم ثم تحركت به السفينة وفارق البنيان، هل يصليها قصر أم يتم الصلاة؟ صورة هذه المسألة: رجل في الطائرة كبر تكبيرة الإحرام وهو مقيم، فأقلعت الطائرة، ومعلوم في ظرف دقيقة واحدة أنه سيفارق البنيان، فماذا يفعل؟ هل يتم الصلاة أم يقصر الصلاة؟ قال النووي: في المجموع يتمها صلاة حضر بإجماع المسلمين. هذا ما تيسر إراده، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.